اخوان غايبين ولا
رمضان
موجودين؟ محمد المعتزة وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءه. مر معنا سابقا أن الإعراض هو أثر ظاهر أو مقدر يجمع العامل على آخر الكلمة. فبناء عليه يكون للإعراب
اسمان، الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجذبه العامل في آخر الكلمة،
فبناء عليه يكون الإعراب على اسمين،
إما إعراب ظاهر، الإعراب قسمان، إعراب ظاهر، إعراب
مقدر. شكرا لك وسيلة ضحكتك بالدلالة الالتزامية تشير إلى معنى، فإذا ظاهر و مقدر. الإعراب الظاهر مر معنا أنه إما أن يكون بعلامات أصلية أو بعلامات فرعية. العلامات الأصلية أربعة. العلامات الأصلية هناك أربع علامات. أربعة: الضمة للرفع، الفتحة للنصب، الكسرة للخفض، وحذف الحركة للجزم. ثم إن هذه تنقسم إلى ماذا؟ أحسن، إلى مشتركة و مختصة. المشتركة منها هي الرفع والنصب، حيث انها تشترك بين الاسماء والافعال. المختص منها الخطب بالاسم، يختص بالاسم، والجزم بالفعل. هذا من ناحية العلامات الأصلية. أما من ناحية العلامات الفرعية فقد قلنا إنها واردة في أبواب سبعة. إذن هناك سبعة أبواب للعلامات الفرعية، خمسة منها اسمية وبابان في الفعل. فإذن خمسة اسمية وبابان في الفعل. ما كان منه في الاسم، الاسماء الست، بعد المثنى، بعد المذكر السالم، بعد المجموع بالالف والسالم. قلنا التعبير بالمؤنث السالم يرد عليه إشكال من حيث تعبيرنا بالمؤنث ومن حيث تعبيرنا بالسالم، فليس هو مختص بالمؤنث وليس هو سالما عليكم السلام، قد يتغير مفرده حين الجمع.
إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة، الخامس ما هو؟ الممنوع من الصرف. الأول الإسمية يمكننا أن نقسمها إلى قسمين، يعني قبل أن نذكرها هنا نقول إسمية، يمكننا أن نقول هكذا إسمية وهي على إسمية ما يعرف بالحروف وما يعرف بالحركات. ما يعرف بالحروف هي هذه الأقسام. ماذا؟ أي أقسام؟ الأسماء الستة، المثنى والثالث، صحيح؟ نعم. لا، الأسماء الستة حال توفر الشروط فيها. نحن ذكرنا سابقا أنه عندما نقول نبحث في الإعراب، الإعراب الفرعي، ونأتي بذكر الأسماء الستة، لابد وأن نقرنها ماذا؟ ولهذا من قال إن هنن ليست من الأسماء الستة بأي شيء نحتاج؟ قال لم نرها بالواو والألف والياء، فأخرجها عن الموضوع فلم يدخلها في هذا الموضوع أصلا. ما يعرف بالحركات المجموع بالألف والتاء أو ماذا؟ الممنوع من الصرف. البابان الفعليان ما هما؟ الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، وماذا؟ المضارع المعتل الآخر، فإنه حين الجزم حيث يجزم بحذف حركة الآخر. هذا كل البحث الظاهر، كله كان في الظاهر. نأتي إلى البحث المقدر، فقد تعرب الكلمة إعرابا مقدرا. الكلمة على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. الكلمة اسم فعل وحرف. عندما نريد أن نبحث في الإعراب المقدر، أي هذه الأقسام الثلاثة يدخل في بحثنا؟
المقدرة؟
نعم، الإعراب بعلامة مقدرة، أي هذه الأقسام يدخل في بحثنا؟
الاسم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم يدخل. طيب الفعل
يدخل.
الحرف
لا.
لماذا؟
الأصل في الحرف من
أحسنت، لأن الحروف مبنية، وبحثنا في الإعراب، فالتقدير والظهور مترتبان على الإعراب. التقدير والظهور أمران مترتبان على الإعراب، فأولا لابد وأن نثبت أن هذا المخلوق ذكر لكي نعطيه ماذا؟ مثل حظ الأنثيين. فكون أن له مثل حظ الأنثيين في الإرث مترتب على ذكوريته، وإلا قبل أن نقول هذا ذكر أو أنثى لا يمكننا أن نقول لهذا سهم ولهذا سهمان، لا يمكن ذلك. بعد أن نقول هذه أنثى نقول لها نصف السهم، لهذا ذكر نقول له سهم كامل. هنا أيضا هناك بعض الأحكام تترتب على بعض الصفات، لابد أن تتحقق الصفة أولا، فالظهور والتقدير مترتبان على الإعراب. ولما كانت الحروف مبنية دائما لم يجر فيها لا بحث الظهور ولا بحث التقدير، فإذا من حيث الظهور لا علاقة للحروف، ومن حيث التقدير أيضا لا علاقة للحروف ببحثنا. طيب متى تقدر؟ ولذلك سوف نقول أن التقدير تارة يكون في الأفعال وأخرى يكون في الأسماء، يعني تارة نقدر على الفعل وأخرى نقدر على الاسم. التقدير الحالة الأولى التي يحصل فيها تقدير، تقدر الحركة على آخر الكلمة التي يكون فيها في آخرها حرف لا يقبل الحركة. أي الحروف لا يقبل الحركة في اللغة العربية؟ الألف. الألف يتعذر ظهور الحركة عليها. كلما جاءت ألف في آخر الكلمة فإنك سوف ترى أن تلك الكلمة تعرب بإعراب مقدر. هذا الإعراب المقدر علته تعذر قبول الألف للحركة. الألف حرف هزيل ضعيف، حرف علة. حروف العلة الألف والواو والياء. حرف الواو لها ما تتكئ عليه، الياء لها ما تتكئ عليه، أما الألف فهزيلة، كلما وضعت حركة على رأسها سقطت، لا تتحمل أي حركة، ولهذا يتعذر عليها تحمل الحركة. طيب، فإذا المبحث الأول ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، حركات الإعراب جميعها، الضمة، الفتحة، ماذا؟ الكسرة، وهو الاسم المقصور. إذا الأول الاسم المقصور. ما المراد بالاسم المقصور؟ الأسماء عندنا هنا في تقسيم، الأسماء على قسمين، إما أن يكون الاسم مقصورا أو منقوصا. الاسم المقصور ما كان في آخره ألف لازمة، ما كان في آخره ألف لازمة. ألف منقوص ما كان في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. يأتي تفصيل المقصور والمنقوص. على نحو الإجمال هذا المقصور وهذا المنقوص، وتارة تقول الفتى وتارة تقول القاضي. فالفتى نرى أن في آخره ماذا؟ في آخره ألفا. هذه الألف لازمة، يعني ليست كألف مثلا زيداء أو مثلا مجتهدا المدينة. مجتهدا المدينة مجتهدا في آخرها ألف، إلا أن ألفه ليست لازمة، يعني ليست ثابتة على كل حال، هي ألف التأنيث، ألف التثنية. هذه ألف التثنية تحذف عند الإفراد وعند الجمع، لا توجد، بخلاف ألف الفتى، فألف الفتى مرافقة له أينما ذهب. لنفترض أنه مثلا قد تقلب، لكنه وعليكم السلام ورحمة الله، حتى عندما نقول مثلا الفتيان فنقلب الألف إلى ياء، إلا أننا نبقى ملاحظين نقول الألف انقلبت إلى ياء، فألفه موجودة ولو على نحو التقدير، مخفية منقلبة إلى شيء آخر. فإذا ما فيه ألف ما فيه ياء. القاضي نرى أن ياءه لازمة وما قبلها مكسور. لازمة أي ثابتة، أي أنها أصلية في هذا المراد من لزوم. طيب
قبل الألف
يعني فتحة ملازمة بخلاف أكبر الأسماء ملازمة، وكذلك المنقوص قالوا قبل فتحة كسرة ملازمة، ما قالوا يعني تكون الياء ملازمة أو الألف ملازمة. هذه حسنة.
نعم، قلنا حتى لو حذفتها إلا أنها هي أصلية فيه ليست زائدة، يعني لم يخلق من دون ألف أو ياء، ثم أنت جئت وأدخلت عليه الياء لتصيغ منه صيغة جديدة. خلق بالألف وخلق بالياء، ولد بالألف أو بالياء، قد تحذف لعلة من العلل أو تقلب لعلة من العلل، صحيح، إلا أن أصله بالألف وبالياء.
فإذا الأول هو الاسم المقصور. الاسم المقصور تقدر عليه الحركات الثلاث، فتقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. ولا نقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، ضمة فتحة و كسرة. فنقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة.
أين الضمة؟ المقدرة على آخره للتعذر.
رأيت الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا شيخ سعدي؟
نعم. أين كنا؟ نحن
في إذا الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟
تخبيرية.
ما هي هذا المقدر وما هو؟
هو مفتوح.
أين فتحته؟ الباب مفتوح. الفتى ليس مفتوح. أين فتحته؟ مقدرة للتعذر. الألف لا تظهر عليها الحركة. مررت بالفتى الباء حرف جر. الفتى اسم مجرور وعلامة جره ال. الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. الثاني ممن يقدر فيه الحركات الإعراب جميعها.
هنا إذا لاحظنا السبب في التقدير ماذا؟ أنه اختتم بماذا؟ بحرف لا يقبل الحركة. فالسبب يعود في اختتامه لحرف لا يقبل الحركة. الثاني مما لا يقبل الحركة هو ما ورد عليه وما لحق آخره شيء ما منعه من أن تظهر يرحمكم الله من أن تظهر عليه الحركة. وهو لا لكون الحرف الأخير بل يجب أن هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم.
الاسم المضاف إلى ياء تقول هذا كتابي أخذت كتابي قرأت في كتاب
جيد.
فنرى أن كتابي أخذت كتابي قرأت في كتابي هذا اسم اتصل بياء المتكلم. كتابي اتصل بياء المتكلم. اتصال ياء المتكلم به حرمته من الحركة.
حرمته من الحركة.
كذاك الذي كان واقفا على طرف الطريق على جنب الطريق. فمر شخص بحماره راكبا على حماره. فقال له اركبني معك. اركبه معه. في الطريق سار مسافة ما. قال له ما شاء الله حمارك قوي. قال جزاك الله ألف خير. سار قليلا قال له ما شاء الله حمارنا قوي. لاحظ كيف بدأ التعبير يختلف. حمارك قوي. الآن حمارنا قوي. فقال له انزل. بعد خطوتين تقول ما شاء الله حماري قوي وتنزلني عن الحمار. هنا لما دخلت الياء على كتاب حرمتها من الحركة. كان حق الكتاب هنا أن يكون هذا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا كتاب. أركب الكتاب الياء معه فسلبته الضمة وجاءت بحركة تناسبها وهي الكسرة. فالياء تقتضي كسر ما قبلها جاءت ب و فإذا هذا اسم إشارة مبني واقع في محل رفع خبر. كتاب خبره مرفوع لكن الضمة ضمة الرفع غير ظاهرة مقدرة. فقد حرك المحل بالحركة بالكسر لمناسبة الياء. حرك بالحركة المناسبة للياء. والياء ما هو إعرابها شيخ عبد الله؟ ما عندنا ليلة ياء وحدها
ضمة مقدرة على
الأصل. لا ما إعراب الياء؟ ياء المتكلم صح. ما إعراب ياء المتكلم؟
شو تقول؟ ما جميشة. شو جات محمود؟
ما أعرابها؟ شيخ عادل ما أعراب الياء في كتابي؟
ضمير؟
ضمير فلتكن ضمير ليس فلتكن أحسن.
هذا كان قاعدة عامة
هاء أنت احفظوها دائما تستفيدون منها. هاء الغالب ياء المتكلم وما ب وكاف المخاطب. كاف المخاطب لها أحوال ثلاث: إما أن تتصل بالأسماء، إما أن تتصل بالأفعال، وإما أن تتصل بالقول. فتارة تقول اتصل بالأسماء مثل ماذا؟ كتابه هاء الغالب أو كتابها هاء الغالب. يا المتكلم كتابي، كاف المخاطب كتابك كتابك. إذا اتصلت هذه الحروف بالأسماء تعرف في محل جر بالإضافة، فيكون الاسم المتصل به مضاف وهي مضاف إليه. إذا اتصلت بالأفعال تكون في محل نصب مفعول به: ضربته وضربتها، ضربني، ضربتك وضربتك. فالكاف الياء الهاء اتصلت هنا بالفعل وهو ضرب، فتكون في محل نصب مفعول به دائما.
على الضمير نا أيضا
نفس الشيء. لا لا، الضمير نا شيء آخر، يعني لا يدخل تحت هذه القاعدة. هو يعرف مثلا نقول نحن ضربنا، فهو ضمير واقع في محل رفع الفاعل.
لا،
كتابنا هناك أيضا نفس الأمر، يعرف في محل جر بال الإضافة.
طيب، أما الاتصال بالحروف يكون في محل جر بحرف الجر، فنقول بك، به، بي، يكون في محل جر بحرف الإضافة. فإذا يرحمكم الله، يا المتكلم اتصلت بالاسم وهو كتاب فتكون في محل جر بال الإضافة. أخذت كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الباء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. قرأت في كتابي علامة جره الكسرة، كان من الأول مكسورا فلم يحدث اشتغال المحل أصلا. طيب، الثالث. طيب، فإذا هذا الأول ماذا كان سبب التقدير فيه؟ اختتامه بما لا يقبل الحركة. الثاني، اتصال ما يمنعه من الحركة المناسبة به، يعني اتصل به ما يمنعه من الحركة المناسبة وهو ياء المتكلم. الثالث هو الاسم المنقوص. الاسم المنقوص إذا لاحظنا الاسم المقصور والاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه الحركة. الاسم المنقوص تقدر فيه الضمة. اسم المنقوص مثل شو شفتي جان؟ لقد أصبحت تيجانيا يا جعبي،
مرحبا بك في اليمن أو في المغرب.
طيب، فإذا الضمة والكسرة، فنقول جاء القاضي ولا نقول جاء القاضي، ونقول مررت بالقاضي ولا نقول مررت بالقاضي، ولكننا نقول رأيت القاضية. فتقدر الضمة والكسرة إلا أنها في الاسم المقصور للتعذر وهنا للثقل تظهر الضمة على الياء جاء القاضيون إلا أنها ثقيلة، مررت بالقاضي إلا أنها ثقيلة. فإذا لمنع ثقل اللسان في الكلام حذف العرب الضمة والكسرة في مثل هذه الأسماء، فقالوا جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي، ولم يقولوا جاء القاضي ورأيت القاضية، مررت بالقاضي. إذا هنا تقدر الضمة والكسرة. الرابع، ما تقدر فيه الضمة والفتحة، ما تقدر فيه الضمة والفتحة، وهو الفعل المعتل بالألف. الرابع ما تقدر فيه
الفعل المعتل بالألف.
الفعل المعتل على أقسام.
المعتل أقسام،
إما أن يكون المعتل معتل الأول فيسمى،
ماذا يسمى في الاصطلاح؟
إذا كان المعتل الأول
مثال.
أحسن، مثال.
مثل وحدة.
مثال. إذا كان معتل الوسط
أجوب.
إذا كان معتل الآخر
نعم.
إذا كان معتل الأول والآخر لفيف مفروغ. إذا كان معتل الثاني والآخر لفيف مفروغ. كلامنا فعلا في النص. النص إذا كان الفعل ناقصا أليفيا. إذا كان الفعل ناقصا أليفيا. طيب، مقتضى أن يكون في آخره ألف أن يكون ظهور الحركة ممنوعا للتعذر. طيب، ما يقبله الفعل من الحركات علامات الإعراب التي تظهر على الفعل ما هي؟ الرفع النصب والجزم. طيب، إذا أردنا ما ينبغي أن يمنع في المقام، الفعل المعتل الآخر ما هي علامة جزمه؟ حذف الحركة، فلا يوجد عندنا مشكلة. يبقى عندنا مشكلة في ظهور الضمة وفي ظهور الكسرة على الفعل. شيكة؟ في ظهور الفتحة في حالة النصب.
ما توفق ده دلوقتي يا
خالف، قل لا. فإذا يبقى عندنا مشكلة في الضمة والفتحة، الكسرة لا يقبلها الفعل إنه لا يقفض، فتبقى المشكلة في الضمة والفتحة. وأما في حالة الجزم فلا مشكلة عندنا، لأننا نحذف الحرف من الأصل. فإذا تقدر فيه الضمة والفتحة وهو الفعل المعتل بالألف، ما هو مثاله؟
دعا.
دعا.
هذا فعل معرفة المبني. دعا
معرفة. أعرف.
دعا.
دعا. ما هو أصلاً؟ ماضي مضارع أمر.
ماضي.
فعل ماضي والماضي من المبنيات.
فإذا لا علاقة لنا به.
إذا أردنا أن نمثل مثلا نمثل ب يخشى. يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره على الألف للتعذر. لن يخشى. لن يخشى فعل مضارع منصوب وعلامة النصب منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. لم يخشى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل دعا لأنه فعل ماضي والفعل الماضي مبني أصلا على نحن بحثنا في الإعراب والإعراب يقابل البناء. الكلمة إما مبنية وإما معربة. أصلا نحن سلكنا طريقا آخر. وأما الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط. ما تقدر فيه الضمة فقط هو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو
يدعوها. الخامس المضارع المعتل بالواو.
لاحظوا أخوانا الأعزاء، هناك قد يعبر مجازا عن الناقص بالمعتل. يعني عادة نحن نقول مثلا هذا فعل معتل، فورا ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ يتبادر إلى أذهاننا أن في آخره حرف علة. كثير منهم إذا أردت أن تقول له عرف لي المعتل يقول ما كان في آخره حرف علة، مع أن هذا ليس صحيحا. المعتل ما اشتمل على حرف علة سواء أكان حرف العلة في أوله أو وسطه أو آخره، مجرد وجود حرف العلة في الكلمة يجعله معتلا، وإن كان مرتكزا في الأذهان من المدارس
أن المعتل ما كان في آخر حرف علة، فيطلقون لفظ المعتل العام يطلقونه على الخاص على فرد من أفراده. هلا لعله لكثرة وجوده، لكثرة الابتلاء به، لكثرة الالتفات إليه، بغض النظر عن المناسبة ووجه الإطلاق، إلا أن ما نريد أن ننبه إليه أنه عندما نقول المضارع المعتل الآخر لا ينبغي أن نتوهم أنه يدخل المعتل لفظه، هذا اللفظ يدخل تحته المثال،
يدخل تحته ماذا؟ الأجور، يدخل تحته النص،
المراد منه الناقص فقط، يعني ما كان حرف الواو في آخره، المعتل بالواو يعني ما كان حرف الواو في
إيش من مجرد الأفعال يعني، أما الأسماء دائما يعني مثل الأفعال بس الأفعال يعني
قد يتحقق
البداية
في الوصف مش معنى لا، هذا التقسيم كما يجري في الاسم تقسيم الكلمة إلى صحيحة ومعتلة، وتقسيم الصحيح إلى مهموز ومضعف وسالم، وتقسيم المعتل إلى مثال وناقص وأجوب ولفيف مقرون ولفيف مفروق، كما يجري في الأسماء يجري في الأفعال. فمثلا بعض الأسماء أنثى اسمها وعد، هذا اسمه وهو ماذا؟ مثال المعتل الأول، هو مثال المعتل
الفعل اسم
لا اسم اسم الوعد ليس وعد الوعد الاسم عملية الوعد الصادق شن لأجل حرب طويلة لا أول وليس لا آخر وعد اسم.
إذا المضارع المعتل بالواو، هذا المضارع المعتل بالواو تقدر فيه، لاحظوا أخواننا الأعزاء المعتل بالواو يعني مثل شو؟ مثل يدعو، مثل يدعو،
هذا الفعل فعل مضارع، ما نتصور له من حالات إعرابية ما هي؟ الحالات المتصورة إما أن يرفع وإما أن ينصب وإما أن يجزم، أما إذا جزم فلا مشكلة عندنا لأننا نحذف الحرف فنقول لم يدعو، وأما إن نصب فإن الفتحة خفيفة على الواو لن يدعو، المشكلة تبقى في الضمة فتقدر الضمة للثقل فقط، لن مثلا زيد يدعو الله صقيلة، زيد يدعو الله،
فإذا حكمه أن وتقدر عليه الضمة فقط للثقل،
يدعوه ثقيلة. قال فصل، تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى، علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل، من الذي يعرف نسأل ظاهرة؟ لماذا قال ظاهرة؟ علامة الإعراب على ضربين على قسمين، ظاهرة لماذا جر؟ لا يوجد حرف جر قبل ظاهرة، لماذا جرها؟ عطف بيان، أحسن، نعربها بدلا، هذان الضربان واحد من هذين الضربين بدل بعض من كل، ظاهرة وهي الأصل، وقد تقدمت أمثلتها مرت معنا، كل هذا قد مر معنا. طيب، ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها، فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، ما يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لكون الحرف السبب في التقدير لكون الحرف الآخر منه لا يقبل حركة لذاته، وذلك الاسم المقصور وهو الذي آخره ألف لازمة، نحو الفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهر ضمة المقدرة على الألف للتعذر، وفي الثاني فتحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وفي الثالث كسرة مررت بالفتى اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة المقدرة على الألف للتعذر أيضا. وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لي ذاتها. ذات الألف لا تقبل لذاتها، وليس يعني تارة الأشياء ذات الشيء قد يرفض الشيء لذاته، ذاته لا تقضيه، وقد يرفض الشيء لغيره، قد يرفض الشيء لغيره.
فالقسم الثاني هذه الحروف، ذات هذه الحروف الباء يرفض الكثرة لغيره لأجل ياء المتكلم. أما نفس الباء، ذات الباء لا ترفض الحركة لذاته، يعني ليس المنع من ذاته، هناك من يوسوس له لكي يرفض الحركة. أما الألف فنفسها توسوسها لنفسها، هي التي ترفض الحركة. تارة أخرى لا، غيره يقول له ارفض الحركة، ارفض الحركة، ارفض، وهي ياء المتكلم. فالباء إن استعاذت من شيء عليها أن تستعيذ من ياء المتكلم. طيب، الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لكن لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، ذاته لا مشكلة له مع الحركة، لا توجد له مشكلة مع الحركة، وإنما جاره له مشكلة مع الحركة، بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. وهنا من محاسن الصدف أن تكون أمثال هذه الكلمات تراعي حرمة الجار، فتغض الطرف عن حق من حقوقها، وتلتزم بحق يلزمها به الجار. أما نحن في كثير من الأحيان لا نراعي حقوق جيراننا، بل نتمسك به، نقول هذا حقي وليس لجار أي حق، بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فهذا الاسم يراعي حرمة ياء المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة. فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة، المناسبة لأي شيء، مناسبة دخول الياء، منع من ظهور حركات الإعراب فيه. الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء، هذه الياء لازمة، مكسور ما قبلها، كالقاضي والداعي. الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف، نحو يخشى، تقول يخشى زيد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة مقدرة على الألف للتعذر، وزيد فاعله، ولن يخشى عمرو. طيب، لن يخشى عمرو ماذا؟ فعل مضارع منصوب بلام وعلامة نصب الفتحة مقدرة على الألف للتعذر، وعمرو فاعله. فتقدر في الألف الأول الضمة، وفي الثاني الفتحة، وفي لتعذر ظهور الحركة على الألف. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو، نحو زيد يدعو بالياء، نحو زيد يرمي. وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال، الفتحة لخفتها تظهر على الياء، لن يحمي فلان وطنه، لن يرمي المسلم النفايات في الشارع، وعلى الواو في الأفعال. وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال، وعلى الواو في الأفعال، لن يدعو، تظهر الفتحة على الواو في الأفعال. طيب، إذا بتلاحظوا قال على الياء في الأسماء والأفعال، رأيت القاضية في الأسماء، لن يحمي في الأفعال، الفتحة ظهرت على الياء في الاسم وفي الفعل. عندما وصل إلى الواو قال في الأفعال فقط، لم يقل في الأفعال والأسماء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد عندنا في اللغة العربية اسم معتل مثال، عفوا معتل ناقص، لا يوجد عندنا اسم معتل ناقص واوي، اسم معتل ناقص واوي لا يوجد في اللغة العربية. طيب، هنا قد يشكل بعضكم فيقول كيف تقولون لا يوجد اسم؟ نحن ماذا قلنا؟ لا يوجد اسم معتل ناقص واوي في اللغة العربية، صح؟ الشيخ السعدي ينقل، يقول أنا أحتاج في مجلس الأمن لا أقبل، ماذا تفعلون بي؟ عمرو
أصلا لن يخشى عمرو في السطر السابق، لن يخشى عمرو زيدا.
طيب هذا في آخره وهو اسم معتل ناقص واوي، أين اللغز؟
ما تنقع
الواو
إذا أردنا بها الاسم والقسم ما
لا لا
اللغز في نقطة بسيطة جدا. لو عدنا بالذاكرة إلى ما قبل اختراع الحركات، تتذكروا لما كنا عايشين في ذاك الزمن، هناك قبل مدة يعني موضوع الضمة والفتحة والكسرة، الضمة والفتحة والكسرة والسكون حادث وطارئ على اللغة العربية. فالعرب القدامى عندما كانوا يتكلمون أو يكتبون لم تكن عندهم لا التنقيط ولا التحريك، لا ينقطون ولا يحركون، النقط حادثة وطارئة. ولذلك تقرؤون مثلا في الكتب القديمة يقولون لنفترض دجاج بالدال المهملة مثلا، ذبح بالدال المعجمة. المهملة والمعجمة ما المراد بهما؟ المهملة يعني لا نقطة فوقها، لا يوجد نقطة فوق الدال. المعجمة أي دالها منقوطة، أي هي الذال. لم يكونوا ممن يعرف النقط. مثلا باب، هكذا كانوا يكتبون بالباء المعجمة، باء المعجمة من تحت يعني النقطة من تحت، تاب المعجمة من فوق، كانوا يكتبون هكذا فيشيرون إلى موضع النقطة أو المهملة أو المعجمة من فوق من تحت. المثلثة يعني عليها ثلاث نقط، هي الفاء. طيب الحركات أيضا طارئة على اللغة العربية. نحن تعرفون عندنا في اللغة العربية عمرو وعمرو وعمر، عمرو وعمر. قبل اختراع الحركات لم تكن هناك من وسيلة للتمييز بين لفظ عمرو وعمر، فاخترعوا وسيلة لأنفسهم، قالوا نجعل بعض عمرو واوا للتمييز بينه وبين عمر، فما كان في آخره واو فهو عمرو، وما كان خاليا من الواو فهو عمر. فهذه الواو ليست من أصل الكلمة، هي مجرد إشارة وعلامة على أن هذا الاسم هو عمرو وليس عمر. عادي تعربها كما تعرب أي اسم آخر، كما تعرب زيدا عمرو وعمرا بالحركة الظاهرة على الراء، عمرو لا تعربه بحركات مقدرة. فإذا هو اسم ولكنه ليس معتلا، هذه مجرد حركة على آخره، هذه مجرد حركة على آخره، فحينئذ ينقض بها على القاعدة أم لا ينقض؟ لا ينبغي النقض بها، لا ينبغي النقض بها. فقولك أن القاضي لن يقضي ولن يدعو، قال الله تعالى أجيب داعي الله، لن يؤتيهم الله خيرا ولن ندعو من دونه إلها. المضارع حكمه الرفع إذا تجرد من الناصب والجازم على جميع الأقوال.
المضارع له من حيث الإعراب حالات ثلاث: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما. طيب، الأصل فيه أن يكون مرفوعا. إذا نصب فيحتاج إلى ناصب، إذا جزم فيحتاج إلى جازم. طيب، النحاة جميعا مجمعون ومتفقون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم يكون مرفوعا، هذا لا كلام فيه ولا شبهة فيه عندهم. ما تنازعوا فيه أنه طيب جردناه من الناصب وجردناه من الجازم، نحن ماذا عرفنا الإعراب؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه من العامل. فإذا كل إعراب، كل رفع، كل نصب، كل خفض، كل جزم يحتاج إلى عامل يأتي به. فالرفع لا يأتي على الكلمة، لا يأتي في آخر الكلمة من عند نفسه، يحتاج إلى من يجلبه. النصب أيضا، الخفض كذلك، الجزم كذلك. ولهذا عندما نقول منصوب نقول منصوب بلن، أي لن هي أداة النصب، هي عامل النصب. زيد، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة. طيب، الرفع من أنواع الإعراب، من الذي رفع زيدا؟ رفعه الفعل، جاء. رأيت المدرسة مفعول به، من الذي نصبها؟ الفعل. فإذا الإعراب أثر، الإعراب مسبب، الإعراب معلول، وكل معلول لا بد له من علتين. تنازع بأنه ما هو أو ما هي علة رفع الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب أو الجازم. إذا دخل علي الناصب الأمر سهلة، نعلم ما هو ناصبه، نعلم ما هو ناصبه هو أداة النصب. إذا دخل عليه جازم الأمر سهلة أيضا، سهل تقول الجازم عليه هو الذي جزمه، لكن إذا تجرد ولم يكن هناك أي شيء ظاهر في الكلام، يضرب، يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما الذي رفع؟ يضرب. هنا وقع النزاع وبقعت المعركة بينهم على أقوال متعددة تأتي بحول الله وقوته. والحمد لله.
الله.